أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين. قال ثانيا: ومن أدلتهم على إنكار الحسن والقبح العقليين أن قالوه أنه لو كان ذلك عقليا لما اختلف حسن الأشياء وقبحها باختلاف الوجوه. كان الكلام في أدلة الطرفين على الحسن والقبح العقلي أو نفي الحسن والقبح العقلي، والشيخ ابتدأ بأدلة النافين، وقد ذكرنا في الدرس الماضي الدليل الأول، حيث أنهم قالوا أنه لو كانت قضية الحسن والقبح عقلية لكانت على وزان قضية أن الكل أعظم من الجزء، أو على غرار هذه القضية لا يختلف فيها اثنان، ولكن نرى أن الحسن والقبح العقلي قد اختلف فيه الناس، ولذلك لا تكون عقلية. وقد رددنا على هذا، ورد الشيخ على هذا الدليل في الدرس الماضي. الآن يذكر الدليل الثاني من أدلتهم على إنكار الحسن والقبح العقلي. قالوا أنه لو كان ذلك عقليا، يعني لو كان ثبوت الحسن والقبح للأفعال بحكم العقل لما اختلف حسن الأشياء وقبحها، يعني كل ما نحكم بكونه حسن لابد أن يبقى دائما حسن، وكل ما حكم العقل بقبحه فإنه لابد أن يبقى دائما قبيح، لا يتغير الحال، كما أنه في الأحكام، هذا هو مقتضى حال الأحكام العقلية. الأحكام العقلية لابد أن تكون أحكام ثابتة غير متغيرة. يعني نحن حينما نقول أن الإنسان مثلا ضاحك، فإن الإنسان ضاحك مهما كان ومهما حصل، الإنسان في أي حال وفي أي، طبعا مقصود الضحك في القوة هنا، في أي حال وفي أي مكان يكون الإنسان ضاحك، لا يمكن أن يتغير الأمر فيكون الإنسان غير ضاحك. هذا هو مقتضى الحكم العقلي. الحكم العقلي إذا كان حكما متيقنا باليقين بالمعنى الأخص، واحدة من أركانه أو ركائزه الثبات. طيب، لكن هنا في حسن الأشياء وقبح الأشياء نجد أنها، وقبح الأفعال وحسن الأفعال، نجد أنها قد تتغير، أن الشيء الواحد الذي يحكم عليه العقل في ظرف معين بكونه حسن قد يتغير هذا الأمر ويحكم العقل بكونه قبيح، وكذلك ما يحكم به بقبحه العقل قد يتغير الأمر ويحكم بكونه مثلا حسن، مثلا من قبيل الضرب أو القيام. الضرب تارة كما ذكرنا سابقا إذا كان للتأديب يكون حسن، إذا كان للانتقام أو التشفي يكون قبيح، مع أنه الضرب قد لا يكون حسن ولا يكون قبيح، كما لو قلنا أنه الضرب مثلا غير ذي الروح كالخشب أو الحديد، أو مثل القيام القعود ونحو هذه الأمور، فإنها قد تتصف تارة بالحسن وتارة بالقبح، وبناء على ذلك لا يمكن أن تكون هذه الأحكام أحكام عقلية، لأنها لو كانت عقلية كان لابد أن تثبت لا تتغير. طبعا الجواب عن هذا الدليل أو عن هذا الكلام وأشباهه، وما يرجع يعني في نتيجته من أدلة ذكروها، ما يرجع إلى نفس هذه النكتة، جوابها واحد وهو واضح مما ذكرنا سابقا، أنه نحن قسمنا سابقا الحسن والقبح إلى الذاتي وإلى العرضي، وقلنا أن الذاتي هو الذي لا يتغير، من قبيل حينما نحكم بحسن العادل وقبح الظلم، فإنه متى ما صدق عنوان العادل ومتى ما صدق عنوان الظلم فإنه حكمه لا يتغير أبدا. أما إذا كان من قبيل ما يتغير بتغير العنوان، يعني إذا تغير عليه العنوان باعتبار طبعا هنا حسن القبح أو عفوا حسن العادل أو قبح الظلم، يعني نفس العادل ونفس الظلم مما لا يقبل تغير العنوان، العادل يبقى حسن مهما كان متى ما صدق العدل، ولا يمكن أن يأتي عنوان ويغير العدل إلى شيء آخر، وكذلك الظلم. أما هناك عناوين لا يمكن أن يتغير هذا العنوان. يمكن نعم العنوان في نفسه قد يكون كما ذكرنا في دروس سابقة قد يكون في نفسه حسن، ولكن يمكن أن لهذا الفعل أن يكون أن يكتسب عنوانا جديدا فيكون نعم يتغير حكم العاقل بالنسبة إليه على ضوء ذلك العنوان. مثلا الضرب مثلا إذا كان للتأديب إذا نعم اتصف بعنوان التأديب نفس الضرب، كان عدلا فكان حسنا، وإن كان الضرب اكتسب عنوان التشفي يكون ظلما فيكون قبيحا وهكذا. فالمهم أن هذا الجواب قد اتضح مما سبق. لاحظوا قال: ومن أدلتهم على أن إنكار الحسن والقبح العقليين أن قالوا أنه لو كان ذلك عقليا لما اختلف حسن الأشياء وقبحها باختلاف الوجوه والاعتبارات، كالصدق إذ يكون مرة ممدوحا عليه وأخرى مذموما عليه. يعني مثلا إذا إنسان الصدق بحسب وضعه الأولي هو حسن، إنسان يمدح للصدق، لكن لو كان هذا الصدق سببا لهلاك مؤمن، مثلا جاء الظالم وسأل عن مؤمن أنه في أي مكان، هل أنه في المكان الفلاني، فإن صدقت مثلا فإن هذا الصدق سيؤدي إلى ماذا؟ إلى إهلاك مؤمن. فهنا لو صدقت يكون الصدق مذموما عند العقلاء. وأخرى مذموما عليه إذا كان في ضرر كبير أو إذا كان فيه ضرر كبير، إذا كان الصدق فيه ضرر كبير يكون يذم الإنسان على ذلك الصدق. وكذلك الكذب بالعكس يكون مذموما عليه وممدوحا عليه إذا كان فيه نفع كبير، كان إنسان يكذب لإنقاذ حياة شخص مهم، حياة نبي، حياة مؤمن، فإن الكذب هنا وإن كان بحسب أصله هو قبيح ولكن هنا يصبح حسن ممدوح عليه. قال: كالضرب والقيام والقعود ونحوها مما يختلف حسنه وقبحه. قال: والجواب على هذا الدليل وأشباهه يظهر مما ذكرناه من حسن الأشياء وقبحها، من أن حسن الأشياء وقبحها على أنحاء ثلاثة، فما كان ذاتيا لا يقع فيه الاختلاف، فإن العدل بما هو عادل لا يكون قبيحا أبدا، وكذلك الظلم بما هو ظلم لا يكون حسنا أبدا، أي أنه ما دام عنوان العدل صادقا فهو ممدوح، وما دام عنوان الظلم صادقا فهو مذموم، وأما ما كان عرضيا فإنه يختلف بالوجوه والاعتبارات إذا كان عرضي وليس ذاتي، بحسب التقسيم الذي ذكرناه قبل نعم درس أو درسين. فمثلا الصدق إن دخل تحت عنوان العادل كان ممدوحا، وإن دخل تحت عنوان الظلم كان قبيحا، وكذلك الكذب وما ذكر من الأمثلة. والخلاصة أن العدلية لا يقولون بأن جميع الأشياء لا بد أن تتصف بالحسن أبدا دائما أو بالقبح دائما حتى يلزم ما ذكر من الإشكال. انتهينا من أدلة النافين، ندخل في أدلة المثبتين للحسن والقبح العقلي. وقد استدل قال: وقد استدل العدلية على مذهبهم وهو ثبوت الحسن والقبح العقلي بما خلاصته. هذا الدليل الأول للعدلية على نعم ثبوت الحسن والقبح العقلي، أنه يقال أنه من المعلوم بالضرورة عند كل إنسان أن هناك أفعال تتصف بالحسن وهناك أفعال تتصف بالقبح. كل إنسان يأتي ويرى هذا الفعل المعين بالضرورة، مهما كان دين هذا الإنسان، مهما كان عرق هذا الإنسان، مهما كانت ثقافة هذا الإنسان، فإنه بالضرورة يحكم مثلا بحسن الإحسان، الإحسان حسن، وقبح الظلم. هذا كل عاقل، كل إنسان عاقل من غير أن يعني سواء كان متشرعا أو غير متشرع، سواء كان ينتمي لدين معين أو لا ينتمي إلى دين معين، بغض النظر عن أي دين أو بيان شرعي، فإنه يحكم بحسن الإحسان وقبح الظلم. وهذا يعني أن العاقل يحكم بذلك من غير رجوع إلى الشرع. هنا من نفى الحسن والقبح العقلي حاول أن يجيب على هذا الدليل، قال: هنا ما تذكرونه من حسن وقبح يحكم به الإنسان، حسن الإحسان، قبح الظلم، هذا بمعنى آخر غير المعنى المتنازع فيه. نعم نحن أيضا معكم، يعني الأشاعرة يقولون نحن معكم، نقول بذلك، ولكن هذا ليس هو المعنى المتنازع فيه. فإنما يحكم به الإنسان مهما كان دينه، مهما كان شرعه، سواء كان متدينا أو غير متدين، ليس هو الحسن والقبح بالمعنى المتنازع فيه، وهو أنه يستوجب مدح العقلاء أو ذم العقلاء، لا، وإنما هذا بمعنى الملائمة والمنافرة للطبع. نعم الإحسان ملائم لطبع الإنسان، وقد يكون فيه صفة كمال مثلا. الظلم منافر لطبع الإنسان، ولذلك الإنسان بحسب الملائمة والمنافرة أو بحسب الكمال والنقص يحكم بحسن مثل هذه الأفعال أو بقبحها. هنا العدلية أيضا ردوا على هذا الإشكال، قالوا أن من يدعي، أي إنسان يدعي ضرورة حكم العاقل بحسن الإحسان وقبح الظلم، يعني سواء كان لأجل كونه، يعني سواء كان لأجل أنه ملائم للطبع أو منافر للطبع، أو سواء كان لأجل أنه كمال أو نقص للنفس، فإنه لا بد أن يحكم بماذا؟ بحسن، عفوا، بمدح فاعله أو بذم فاعله، بمدح فاعل الإحسان وبذم فاعل الظلم، بمدح فاعل الحسن وبذم فاعل القبيح بالضرورة. وهذا متواتر عند جميع الناس، إذا تسأل الناس على مختلف أديانهم، على مختلف ثقافاتهم، تجد ذلك، أنه هذا الآن الإحسان تحكمون بكونه حسن أو لا؟ نعم نحكم بكونه حسن. هل تمدحون من يقوم به، من يفعله؟ بالتأكيد بالضرورة يقولون نعم نمدح من يفعله. هل تحكمون بقبح الظلم؟ نعم نحكم بقبح الظلم. هل تذمون من يفعله؟ نعم بالتأكيد ضرورة. من يقول بحسن شيء لابد أن يقول ب، طبعا لأي ملاك كان الحسن، لابد أن يقول بمدح العقلاء عليه. ومن وإذا كان يحكم بقبح شيء لابد أن يقول بذم العقلاء عليه طبعا، وهذا الذي يدفع يعني العقلاء إلى نعم إلى مثلا الحكم بالحسن ومدح فاعله، أو الحكم بالذم وذم عفوا الحكم بالقبح وذم فاعله، هو أن قد يكون أن هذا الفعل ملائم للطبع، قد يكون فيه كمال، فيه مصلحة نوعية ترجع للمجتمع، أو عكسها في القبح. فإذا بالنتيجة أن هذا حتى وإن قلنا أن الحكم هنا راجع إلى غير، يعني راجع إلى مثلا كونه كمالا في النفس أو كونه ملائم أو غير ملائم أو فيه مصلحة نوعية للنوع الإنساني، فإن أي إنسان يحكم بحسن شيء فإنه يمدح فاعله، يحكم بقبح شيء فإنه يمدح فاعله لأي ملاك كان. قال إنه من المعلوم ضرورة حسن الإحسان، يعني بالبداهة، ضرورة يعني بالبداهة، وقبح الظلم عند كل عاقل من غير اعتبار شرع، من دون النظر إلى الشرع، فإن ذلك يدركه حتى منكر الشرائع. وأجيب عنه، يعني الأشاعرة أجابوا عن ذلك بأن الحسن والقبح في ذلك، في مثل هذه الأمور التي تدعون أنها أن العقل يحكم بها أو العقلاء يحكمون بها ضرورة، ليس هو المتنازع فيه، وإنما ذلك بمعنى الملائمة والمنافرة أو بمعنى صفة الكمال والنقص. وقد تقدم أن هذا الحسن والقبح بهذا المعنى لا نزاع فيه، بل أن الجميع متفقون عليه، وهو مسلم لا نزاع فيه. وأما بالمعنى المتنازع فيه فإنا لا نسلم جزم العقلاء به، يقولون لا نسلم أن العقلاء يمدحون فاعل مثل هذا الحسن أو يذمون فاعل مثل هذا القبيح. قال ونحن نقول إن من يدعي ضرورة حكم العقلاء بحسن الإحسان وقبح الظلم يدعي ضرورة أيضا مدحهم لفاعل الإحسان وذمهم لفاعل الظلم، ولا شك في أن هذا المدح والذم من العقلاء ضروريان لتواتره عن جميع الناس ومنكره مكابر. المنكر نعم مكابر، يخالف الحق، يخالف الضروري البديهي، والذي يدفع العقلاء لهذا كما قدمنا، يعني لهذا الحكم والمدح، أو الذم شعورهم بأن العدل كمال للعادل وملائمته لمصلحة النوع الإنساني، ملائمة العدل لمصلحة النوع الإنساني وبقائه، وشعورهم بنقص الظلم أو الظالم ومنافرته لمصلحة النوع الإنساني وبقائه. هذا هو الدليل الأول للعدلية. الدليل الثاني للعدلية على الحسن والقبح العقلي أنهم قالوا لو كان الحسن والقبح لا يثبتان إلا من طريق الشارع، كما يقول الأشاعرة أن الحسن والقبح لا يثبتان إلا من طريق الشارع، فإنهما لن يثبتا أبدا، لا يمكن أن يثبتا لا من الشارع ولا من غيره. طيب كيف تصوير هذا؟ ماذا يعني هذا؟ قال بعضهم صور الدليل بهذا الشكل، أنه قال أن الشارع إذا أمر بشيء بناء على مبنى الأشاعرة هنا لا يكون هذا الشيء حسن إلا إذا مدح الشارع فاعله هذا المأمور به، وإذا نهى الشارع عن شيء أيضا لا يثبت قبح هذا الشيء إلا إذا ماذا؟ إلا إذا ذم الفاعل عليه. يعني نفس الشارع حينما يأمر بشيء، لأنه ماذا؟ لأن المعنى المتنازع فيه هو ما يوجب المدح والذم، ليس هو المأمور به والمنهي عنه. فالشارع حينما يأمر بشيء لابد أن يمدح فاعل هذا الشيء المأمور به حتى نقول أنه حسن. إذا نهى عن شيء لابد أن نقول أن الشارع ذم هذا الفاعل حتى نقول أنه ماذا؟ قبيح. طيب من أين نعرف أن الشارع مدح الفاعل أو ذم الفاعل؟ مدح فاعل المأمور به أو ذم فاعل المنهي عنه؟ إلا إذا كان ذلك واجب بحكم العقل، فهنا وعليه يتوقف حسن المأمور به وقبح المنهي عنه على حكم العقل بالنتيجة، حكم العقل، وهذا هو المطلوب. بل نقول أنه حتى لو أثبتنا أن الشارع مدح فاعل المأمور به وذم فاعل المنهي عنه، والمفروض يعني أنه ثبت لدينا أن الشارع فعل ذلك، فمن أين نعرف أن الشارع صادق في مدحه وذمه؟ هل هو صادق أم كاذب؟ ما لم يثبت حسن الصدق عقلا وأن وقبح الكذب عقلا، وأن هذا واجب، أن الصدق واجب على الشارع وأن الكذب قبيح على الشارع، كيف نقول أنه هنا الشارع يكون صادقا؟ كيف يمكن أن نقول أنه صادق أو غير صادق؟ لا دليل لنا على ذلك. ما لم يحكم العقل، ما لم يحكم العقل بالحسن والقبح لا نستطيع إثبات أن الشارع صادق وغير كاذب، فلا يثبت حتى الحسن والقبح الشرعي ما لم يثبت الحسن والقبح العقلي. طبعا أجاب بعض الأشاعرة عن هذا التصوير وقال لا، نحن لا نحتاج أن نقول أنه يثبت أن الشارع مدح فاعل المأمور به أو ذم فاعل المنهي عنه حتى نقول أنه يثبت حسنه أو قبحه، بل أن مجرد تعلق الأمر بشيء هذا يدل على حسن ذلك الشيء، مجرد تعلق النهي بشيء هذا يدل على قبحه. طبعا والأمر والنهي ثابتان من الشارع وجدانا، لا نحتاج إلى حكم العقل به، بل هما ثابتان بالأدلة الشرعية، ولا نحتاج إلى فرض أنه يثبت مدح أو ذم من الشارع، مجرد الأمر يكفي في الحكم بالحسن، ومجرد النهي عن شيء يثبت الحكم، نعم يكفي في الحكم بالقبح. الشيخ هنا يقول إن هذا الكلام في الحقيقة يرجع إلى أصل النزاع. أنتم تعالوا، ما هو معنى الحسن والقبح؟ هل هو ما أمر به الشارع ونهى عنه الشارع؟ ورجعنا إلى معنى آخر للحسن والقبح. هل هو ما يستوجب المدح والذم؟ طيب من أين نعلم أن الشارع يمدح، أنه يجب مدح الشارع لمن يمتثل ما أمر به الشارع، ويجب ذم الشارع لمن مثلا ينتهي عما نهى عنه الشارع؟ من أين نعرف ذلك؟ فهنا مثل هذا الكلام هذا يصير مصادرة، أنه الدليل يصبح مجرد دعوة. والجواب يكون مصادرة على المطلوب، لأنه رجعنا إلى أصل معنى الحسن والقبح المختلف فيه. طيب لاحظوا، قال: واستدل العدلية أيضا بأن الحسن والقبح لو كانا لا يثبتان إلا من طريق الشرع فهما لا يثبتان أصلا حتى من طريق الشرع. طبعا هذا الدليل ذكره الخواجة نصير الدين الطوسي رحمة الله تعالى عليه في تجريد الاعتقاد، ذكر هذا الدليل وشرحه العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه. نعم، قال: وقد صور بعضهم هذه الملازمة على النحو الآتي: إن الشارع إذا أمر بشيء فلا يكون حسنا إلا إذا مدح مع ذلك، مع الأمر يعني الفاعل عليه على الفعل، وإذا نهى عن شيء فلا يكون هذا الشيء قبيحان إلا إذا ذم الفاعل عليه. ومن أين تعرف أنه يجب أن يمدح الشارع؟ لابد أن نعرف أن الشارع يمدح أو لا يمدح. طيب من أين نعرف أن الشارع يمدح من يفعل ما أمر به الشارع ويذم من يفعل ما نهى عنه الشارع؟ من أين نعرف؟ ومن أين تعرف أنه يجب أن يمدح الشارع فاعل المأمور به ويذم فاعل المنهي عنه إلا إذا كان ذلك واجب عقلا؟ نقول بحكم العاقل أن الشارع إذا أمر بشيء فإن ذلك يستوجب مدح الشارع لمن فعله، وإذ أن الشارع إذا نهى عن شيء فإن ذلك يستوجب بحكم العقل أن يذم ذلك من يفعل ذلك المنهي عنه عند الشارع أيضا، إلا إذا كان ذلك واجبا عقلا فتوقف حسن المأمور به وقبح المنهي عنه على حكم العقل حسن المأمور به وقبح المنهي عنه بنفس المعنى طبعا، وهو ما يستوجب المدح والذم على حكم العقل وهو المطلوب. ثم لو ثبت على إضافة وترقي في الدليل، لو ثبت أن الشارع، لو أيضا سلمنا بأن الشارع ثبت لدينا بدليل ما أن الشارع مدح فاعل المأمور به وذم فاعل المنهي عنه، والمفروض أن مدح الشارع ثوابه وذمه عقابه، المفروض يعني نقول أن الشارع توعده بالثواب فهذا يعني مدح من قبل الشارع. إن قلت أنه أن المدح والذم موجود وهو توعد الشارع بالثواب لمن يفعل المأمور به وبالعقاب لمن يفعل المنهي عنه، نقول أنه من أين يكون صادق أن الشارع حينما توعد بالثواب وتوعد بالعقاب هل هو صادق في ذلك؟ كيف نعلم أنه صادق إذا لم يثبت أن الكذب قبيح وأنه لا يحسن ومحال على الشارع أن يكذب بحكم العاقل؟ كيف نصدق بالشارع ونقول أنه نعم هو صادق فيما ذكر؟ نعم. فمن أين نعرف أنه صادق في مدحه وذمه إلا إذا ثبت أن الكذب قبيح عقلا يستحيل عليه عن على الشارع، فيتوقف ثبوت الحسن والقبح شرعا على ثبوتهما عقلا. فلو لم يكن لهما ثبوت عقلا فلا ثبوت لهما شرعا. وقد أجاب بعض الأشاعرة عن هذا التصوير بأنه يكفي في كون الشيء حسنا أن يتعلق به الأمر، وفي كونه قبيحا أن يتعلق به النهي، ما نحتاج إلى ماذا أن يمدح الشارع ومدحه مثلا ثوابه أو التوعد بالثواب، ولا نحتاج إلى أن يذم الشارع وذمه هو مثلا التوعد بالعقاب، بل فقط الأمر والنهي يكفي، والأمر والنهي حسب الفرض ثابتان وجدانان من أدلتهما، ولا حاجة إلى فرض ثبوت مدح وذم من الشارع. قال: وهذا الكلام في الحقيقة يرجع إلى أصل النزاع. أصل النزاع هو أنه أنتم المتنازع فيه ما هو؟ أصل النزاع في معنى الحسن والقبح، فيكون الدليل وجوابه صرف دعوى ومصادرة على المطلوب. لا الدليل دليل ولا الجواب جواب، لأنه نحن لابد أولا أن نثبت أن المتنازع فيه هو ما يستوجب المدح أو الذم، ثم بعد ذلك نقول أنه كيف يثبت ذلك، هل يثبت أو لا يثبت. قال: لأن المستدل يرجع قوله إلى أنه يجب المدح والذم عقلا، لأنهما واجبان، المدح والذم واجبان في اتصاف الشيء بالحسن والقبح، يعني لا يكون الشيء حسنا إلا إذا استوجب المدح أو الذم، ولا يكون قبيحا إلا إذا استوجب المدح أو الذم. المجيب ماذا يقول؟ يقول لا، ثبوت الحسن والقبح لا يستوجب المدح والذم. هذه مصادرة ودعوة. لابد أن نثبت أولا ما هو المفروض، ما هو الذي يجب أن نثبته حتى نستطيع أن أن نبرهن على ذلك، لأن المستدل يرجع قوله إلى أنه يجب المدح والذم عقلا لأنهما واجبان في اتصاف الشيء بالحسن والقبح، والمجيب يرجع قوله إلى أنهما لا يجبان عقلا لأنهما غير واجبان في الحسن والقبح. والأحسن تصوير الدليل على وجه آخر، فنقول الشيخ هنا هو بنفسه يحاول أن يصور الدليل بنحو آخر، وهو بهذا الشكل البسيط أو المبسط، وهو أنه قال أنه من المسلم عند الطرفين، يعني عند العدلية وعند الأشاعرة، وجوب طاعة الأوامر والنواهي الإلهية. نسألهم أن وجوب، هل يجب طاعة الأوامر والنواهي الإلهية أم لا؟ بالتأكيد يقولون نعم يجب. هل يجب المعرفة على الإنسان؟ بالتأكيد يقولون يجب. نسأل سؤال، نسأل الأشاعرة أنه هذا الوجوب، وجوب طاعة الأوامر والنواهي ووجوب المعرفة، هل هو وجوب عقلي أم شرعي؟ قالوا لا، هو وجوب شرعي. فنقول لهم ومن أين يثبت هذا الوجوب، أنه يجب طاعة هذا الوجوب؟ سيقولون من الشارع. فنرجع ونقول أن إطاعة هذا الوجوب، وجوب طاعة الأوامر، يعني هذا الوجوب الثاني، من أين يثبت وجوب طاعته؟ يقولون من الشارع. فننقل الكلام إلى الثالث، هذا الوجوب الثالث الشرعي، من يقول أنه يجب طاعة الشارع في هذا الوجوب، من العقل أم من الشارع؟ إن قالوا من العقل رجع انتهى هو المطلوب، إن قالوا لا من الشارع، نسأل أيضا هذا الوجوب من أين يجب طاعته، وهكذا إلى أن يحصل التسلسل، فلا ننتهي إلى ماذا؟ إلى أنه هذا الواجب الشرعي من الذي يحكم بوجوبه؟ إن بقينا نقول هو الشارع، ننتهي إلى تسلسل هذه الأوامر، إلا إذا قلنا لا، أن هذا الواجب يجب بحكم العقل، وعندها نكون قد وصلنا إلى ما هو المطلوب. قال والأحسن تصوير الدليل على وجه آخر، فنقول إنه من المسلم عند الطرفين العدلية والأشاعرة وجوب طاعة الأوامر والنواهي الشرعية، وكذلك وجوب المعرفة، وهذا الوجوب عند الأشاعرة وجوب شرعي حسب دعواهم. فنقول لهم من أين يثبت هذا الوجوب؟ لا بد أن يثبت بأمر من الشارع. فننقل الكلام إلى هذا الأمر، فنقول لهم من أين تجب طاعة هذا الأمر؟ فإن كان هذا الوجوب عقليا فهو المطلوب، يجب طاعة هذا الأمر بالعقل فهو المطلوب، وإن كان شرعيا أيضا فلا بد له من أمر ولا بد له من طاعة. فننقل الكلام إليه، وهكذا نمضي إلى غير النهاية، فيلزم التسلسل ولا نقف حتى ننتهي إلى طاعة وجوبها عقلي ولا تتوقف على أمر الشارع وهو المطلوب. النتيجة نقول العاقل هو الذي أمر بذلك، بل ثبوت، بل يترقى الشيخ أن ثبوت الشرائع من أصلها يتوقف على التحسين والتقبيح العقليين، لأنه لو كان ثبوتها أيضا بالشارع لم تثبت، لأنه ننقل هذا الكلام إلى الطريق الشرعي. يعني مثلا إذا نقول من يقول أنه يجب التزام هذا الطريق الشرعي، إن قالوا الشارع نرجع الكلام هكذا إلى أن ننتهي أن يقال لا، العقل هو الذي يلزمنا بانتهاج هذا الطريق الشرعي، لو لم يكن العقل هو الحاكم فلا نقف عنده موقف، بل ثبوت الشرائع من أصلها يتوقف على التحسين والتقبيح العقليين، ولو كان ثبوتها من طريق شرعي لاستحال ثبوتها، لأننا ننقل الكلام إلى هذا الطريق وهو الشرع يعني، فيتسلسل إلى غير النهاية، والنتيجة أن ثبوت الحسن والقبح شرعا يتوقف على ثبوتهما عقلا، وهذا هو المطلوب. طيب المبحث الثاني وهو إدراك العقل للحسن والقبح، هذا إن شاء الله يأتي في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.